الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فإننا في هذه الليلة ليلة الثلاثاء السابع عشر من شهر رمضان عام 1400، نكمل لقاءاتنا مع إخواننا في المسجد النبوي، وسيكون هذا اللقاء مشتملا على الكلام على بعض الآيات التي استمعناها في صلاة القيام وعلى ما يتعلق بالعشر الأواخر. أما ما يتعلق بالآيات فإننا استمعنا إلى قصة موسى مع فرعون، وما كان عاقبة موسى وعاقبة فرعون. عاقبة موسى وقومه أن الله تعالى أورثهم ديار آل فرعون، قال الله وعاقبة آل فرعون أن الله أخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وأغرقهم عن آخرهم. وبهذا نعرف أن جند الله تعالى هم المنصورون، وأنه لا بد أن تكون العاقبة لهم مهما نالهم من الأذى ومهما نالهم من الظلم، فإن العاقبة لهم لأولياء الله عز وجل. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نهاية فرعون الذي كان مستكبرا على بني إسرائيل، والذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، والذي قال لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، والذي قال لهم يا قوم إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. هذا الرجل المعاند المستكبر الجبار كان عاقبة أمره أن قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وصل إلى هذا الذل، لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن هو الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ الله. لكنه أعلن بهذه الصيغة أنه تبع لبني إسرائيل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، إذن فهو الآن إيش؟ تبع لبني إسرائيل. وهذا غاية الذل، بينما كان يقتلهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم على كلمة الإخلاص والتوحيد، صار الآن تابعا لهم. ولكنه قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن يعني الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم ينفعه الإيمان لأنه لم يؤمن إلا حين حضره أجله. إذن ما معنى قوله فاليوم ننجيك ببدنك؟ معناه أن الله تعالى أخفى جثث آل فرعون الذين أغرقوا في اليم. أما فرعون نفسه فأنجاه الله عز وجل، أنجاه ببدنه، يقول الله عز وجل لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل آية أنك هلكت، لأن بني إسرائيل لشدة ما أصابهم من الإرهاب من فرعون قد لا يصدقون بأنه مات ولا يطمئنون حتى يروا إيش بدنه، حتى يروا بدنه بأعينهم. فأنجى الله تعالى بدنه حتى يعلم بنو إسرائيل أنه قد هلك تماما. وفي القصة أيضا أنه لما التقى الجمعان جمع موسى وجمع فرعون قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني هلكنا. على كل حال لأن البحر أمامهم وهو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا، والعدو خلفهم، أين يفرون؟ انفروا من البحر وقعوا إيش؟ في العدو، وإن هربوا من العدو وقعوا في البحر. لكن ماذا كان جواب موسى الموقن بالله عز وجل؟ قال كلا لسنا بمدركين، إن معي ربي سيهدين. وهذه المعية معية خاصة تستلزم النصر والتأييد، إن معي ربي سيهدين. فهداه الله، هداه الله كيف ينجو من هذا المهلكة؟ ماذا قال له؟ قال اضرب بعصاك البحر، استمع يا أخي، اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق البحر. سبحان الله العظيم، عصا يهش بها على غنمه ويتكي عليها، وله مآرب أخرى ضرب بها البحر العظيم فانفلق حالا، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فريق من هذا البحر صار مثل الطود، والطود والجبل العظيم، لأنه صار 12 طريقا، لأن أسباط بني إسرائيل كم؟ 12 أسباطا، فصارت صارت البحر 12 طريقا. طيب البحر أسفله طين يتزحلقون، ماذا كان قاع البحر؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يبس في الحال، وتفرق الماء في الحال. وقيل إنه كان هناك فرج في هذه الأطوات العظيمة من الماء، ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظن بعضهم أن الآخرين غرقوا وهلكوا، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله. فانظر إلى ثبات موسى في هذا الموضع الضنك وفي هذا المقام الهالك، كيف قال إن معي ربي سيهدين. وإنك إذا قرأت هذه الآية عرفت أن من كان أقوى إيمانا كان أقوى توكلا في مقام الضنك والضيق والشدة. ولأمثلة يسيرة في الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه له مقامات عظيمة في الشدة لم يقمها أحد من الصحابة. في صلح الحديبية، تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة معتمرا ومعه الهدي، إبل أهداها للحرم، ولكن حمية قريش الحمية الجاهلية أوجبت أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. شوف والعياذ بالله، ومن أحق الناس ببيت الله؟ من؟ الرسول وأصحابه، وما كانوا أولياءه، يعني قريش، قريشا إن أولياءه إلا المتقون. المهم منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة، وقالوا ما يمكن، لا يمكن أن تدخل مكة هذا العام إطلاقا، لأن العرب سيقولون إن قريشا أخذوا ضغطا، يعني غصبا. جرى الصلح بينهم. أتدرون ماذا جرى الصلح؟ لما بعد المراجعات والمناقشات اتفقوا على كتاب صلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما هي عادة الرسل في كتابة الرسائل. سليمان كتب إلى بلقيس كتابا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال مندوب قريش ما نكتب الرحمن، ما نعرف الرحمن، يعني ما كنا نعهد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم، شوف الحمية والعياذ بالله، اكتب باسمك اللهم. قال طيب اكتب باسمك اللهم، هذا تنازل او لا؟ تنازل، لكنه تنازل لمصلحة اعظم، وهي الصلح الذي احتقنت به الدماء وحصل به الخير الكثير وسماه الله تعالى فتحا. طيب اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو الى اخر. قال ما تكتب محمد رسول الله، لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك، لكن لست برسول، لكن اكتب محمد بن عبد الله. وش من يهز هذا؟ في احد يلعب؟ لا تكتب محمد رسول الله، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. هذا فيه قال اكتب محمد بن عبد الله، والله اني رسول الله وان كذبتموني، اقسم وهو البار الصادق بلا قسم انه رسول الله، قال وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ما يضر اذا انكروا ان يكون رسول الله، هل لا يكون؟ نعم لا يكون رسول الله ولو انكروه. كتب، هذا ايضا تنازل ولغة تنازل، تنازل كم تنازل؟ اثنين. طيب تأتي الشروط، الشروط ان لا يدخل مكة الان في هذه السنة، واذا دخل في العام القادم يدخل بغير سلاح، واذا دخل في العام القادم لا يبقى الا 3 ايام. شروط ثقيلة. يأتي شرط أثقل، وأن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يردونه إلى المسلمين، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين ردوه إلى الكفار ولو جاء مسلما. شوف يا أخواني، هذا شرط ثقيل أو خفيف؟ ثقيل جدا، ثقيل. وربما لو يأتي مثل هذا الشرط في زماننا هذا لثار الشبان، ما نقبل ما نقبل، ايش هذا؟ نعطي الدنيا في ديننا؟ ما يصير. طيب كتبت الشروط، فجاء عمر رضي الله عنه، وكان عمر هو احب اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اليه بعد ابي بكر، وكان هو الخليفة الثاني كما هو معروف، وكان شديدا في دين الله، فجاء يراجع النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعطي هذا الشرط. أولا قال له إنك صالحتهم على أن ترجع هذا العام، وقد قلت لنا إننا سنأتي البيت ونطوف به، وكيف نرجع ما طفنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقلت لك إنك آتيه هذا العام حتى تورد علي هذا الإشكال؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. الله أكبر، لأن الرسول وعدهم لكن ما قال هذا السنة، قال إنك آتيه ومطوف به. طيب قال يا رسول الله كيف نرد من جاء منهم مسلما إليهم ولا يردون من ذهب منا إليهم؟ ألسنا أعطينا الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري. شف الثبات، ثبات عظيم. وقال أما من جاء منهم إلينا مسلما ورددناه إليه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا رده الله لأنه ارتد. طيب عمر رضي الله عنه ما صبر، ذهب إلى أبي بكر وهو يعلم أن أحب الرجال إلى الرسول من؟ أبو بكر، وأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. وذهب إلى أبي بكر يراجع في الموضوع لعله يكون معه في مراجعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر؟ كان جواب أبي بكر كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، كأنما سمعك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرامات الله عز وجل أبي بكر أن وفق في هذا المأزق الحرج الضنك للصواب الذي أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكنه ختم ما قال لعمر بقوله استمسك بغرزه فإنه على الحق. خاف على عمر، قال استمسك بغرزه فإنه على الحق. فتجدون أن أبا بكر ثبت في هذا المقام الضنك العظيم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحمله لولا طاعة الله ورسوله. النتيجة والعاقبة لمن كانت؟ للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. صار في هذا الصلح فتح عظيم، بدأ المشركون يأتون للمدينة والمسلمون أيضا يذهبون إلى مكة ولا في شيء، يعني تداخل الناس فيما بينهم وعرض الإسلام على الكفار من أفراد الناس وأمن الناس بعضهم من بعض، وحصل في هذا خير كثير، خير كثير، حتى سماه الله تعالى فتحا في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية، أولئك الذين أنفقوا من بعد وقاتل، نعم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. صار العاقبة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى العمرة في السنة الثانية. صارت العاقبة أيضا حميدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاء منهم مسلما إليهم، وكانت العاقبة أن أسقطوا الشرط هم عن الكفار، أسقطوا الشرط. قدم أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة مسلما، فرد واحد، انتبه يا أخي، قدم إلى المدينة مسلما. هل كفار قريش تغاضوا عن هذا وقالوا واحد لا يضر خليه يروح؟ لا، أرسلوا في طلبه رجلين حتى وصل الرجلان إلى المدينة وقالوا هذا أبو بصير، فسلمه الرسول إليهم، سلم مسلما إلى من؟ إلى كفار، وفاء بإيش؟ وفاء بالشرط والعهد الذي جرى، لأن الوفاء بالعهد من سمات المؤمنين وهو واجب، حتى مع الكفار يجب إذا كان بيننا وبينهم عهد أن نفي لهم بعهدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. طيب، رد أبا بصير، قال للرجل خذ الرجل، أخذه وذهب به إلى مكة. في أثناء الطريق وهم نازلون أخذ سيف أحدهما، أخذه أبو بصير واستله من جرابه وقال ما أحسن هذا السيف، وصار يمدح السيف. فقال صاحب السيف نعم، وكم من رأس قطعناه به، أو كلمة نحوها يفتخر أيضا. فقام أبو بصير وجب رأسه، رأس صاحب السيف. هرب الثاني إلى أين؟ إلى المدينة. رجع للرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن صاحبك قتل صاحبي، ولو وقف الثاني والله أعلم لقتله. نعم، فجاء أبو بصير والرجل المشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يسلمه مرة ثانية، قال ويل أمه، يعني أبا بصير، مسعر حرب لو يجد من ينصره. لما قال الكلمة هذه وقعت في أبي بصير موقعا عظيما، عرف أنه سوف يسلم مرة ثانية فهرب أبو بصير وصار على سيف البحر. سيف البحر قريب من المدينة لكنه على طريق التجار من الشام إلى مكة، وصار كلما جاءت عير لقريش إيش هاجم عليها وأخذها. فسمعه المسلمون الذين في مكة فخرجوا إليه واجتمعوا وصاروا عصابة، كلما جاءت عير لقريش أخذوها. فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد كف عن هؤلاء، والشرط الذي بيننا وبينك قد ألغيناه. الله أكبر، سبحان الله، صار هؤلاء الذين اشترطوا لأنفسهم ما اشترطوا هم الذين إيش ألغوا الشرط. إذن الله ينصر من يشاء. ثم إن العهد الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقضوه، العهد أن يوضع الحرب بينهم وبين الرسول 10 سنوات، وكان هذا الصلح في السنة الأخ. قم ما بعد جاءك النوم، بارك الله فيك، قم. متى كان صلح الحديبية؟ السادسة، أسرع، في السنة السادسة من الهجرة. لم يمضي سنتان على هذا العهد إلا وقد نقضت قريش هذا العهد، حيث ساعدت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقض للعهد. فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح في رمضان، وفتح مكة والحمد لله، دخلها في رمضان بعد 8 سنوات من هجرته منها ظافرا منصورا، حكم قريش تحت يده والحمد لله رب العالمين. دخلها في 20 من شهر رمضان في الجمعة، يوم الجمعة، وقال للناس من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم كما جاء في التاريخ صعد على باب الكعبة وقريش تحته ينظرون ماذا يقول، فقال يا قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، تفعل بنا خيرا. فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم مع قدرته على أن ينتقم منهم، لكن عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. إذن صارت العاقبة الحميدة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما كانت العاقبة الحميدة لموسى وأصحابه، وهكذا كل من قام لله وبالله وفي الله كانت العاقبة له. الأخ بين لي معنى هذه الجملة، كل من قام لله وأصبر وبالله وفي الله فالعاقبة له. نعم، تمام، لا أسرع، هو فهم شيئين، كل من قام لله يعني الإخلاص، وبالله يعني الاستعانة والتوكل، وفي الله، نعم، أي في شرع الله، تمام، أي في شرع الله، لم يتعد حدود الله، لأن الإنسان قد يكون مؤمن، قد يكون مستعينا متوكلا مخلصا، لكن على غير الشريعة ما تقبل، لابد أن يكون في شريعة الله. كل من قام على هذه الأمور الثلاثة لله وبالله وفي الله فالعاقبة له إما في الدنيا وإما في الآخرة. والعاقبة ليس معناه أن الإنسان شخصيا ينتصر، المهم أن يكون المبدأ الذي بنى عليه دعوته يكون أساسا لغيره. ولهذا نقول من لم يأخذ الناس بقوله وينتفع بكتبه إلا بعد موته فقد نصره الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينتفع الناس بكتبه إلا بعد أزمنة متطاولة من موته، يعني كثر انتفاع الناس به حتى يومنا الآن إلى يومنا هذا. إذا رأيت المناقشة بين طلاب العلم يقول القائل منهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، فصار قوله رحمه الله قولا معتبرا في أوساط المسلمين. أما المسألة الثانية مما أريد أن أتكلم فيه فهو سليمان عليه الصلاة والسلام تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وهذا يدل على تمام إدارته لملكه، لأن سليمان أعطي ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده. يتفقد حتى الطيور تفقدها، وين راح الطير الفلاني؟ نعم، نحن الآن يذهب أولادنا إلى أسواق ما تفقدهم أولادنا، أفلاد أكبادنا لا ندري أين هم، لا نتفقدهم. سليمان يتفقد إيش؟ مملكته حتى الطير. قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني هل إني أنا غفلت عنه أو أنه غائب. وأم هنا بمعنى بل، فهي للإطراب أي بل كان غائبا. ثم توعد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين، فإن أتاه بسلطان مبين يعذبه ويذبحه ولا لا؟ لا، مكث غير بعيد أي زمنا غير بعيد فجاء الهدهد. وإذا الهدهد قد سافر إلى اليمن من الشام جاء الهدهد فقال له أحطت بما لم تحط به. يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام الجاف لأنه إيش؟ لأنه هدهد طيب، أحطت بما لم تحط به، يعني كان يقول علمت ما أنت جاهل به. نعم، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قص القصة. تأمل هذا القول من الهدهد وقول إبراهيم لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هل بين العبارتين فرق؟ أيكم الذكي اللي يعرف فرق بين العبارتين؟ الهدهد قال لسليمان أحطت بما لم تحط به، وإبراهيم قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. تفضل. أيهما أشد وأغلظ؟ قول الهدهد أحطت بما لم تحط به لا شك، لأن إبراهيم لم يقل لأبيه أنت جاهل، قال جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا أسلوب حسن رقيق. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يخاطب من فوقه أن يخاطبه بكلام رقيق يؤدي إلى المعنى المقصود. ولا شك أن قول القائل عندي من العلم ما ليس عندك أهون من قوله إنك جاهل، لا شك في هذا. فالأسلوب له أثر في قبول السامع. ذكروا أن ملكا من الملوك رأى في المنام رؤيا أفزعته، رأى أن أسنانه قد سقطت، أن أسنانه سقطت، ففزع فزعا عظيما، فأتى بالذين يعبرون الرؤيا يسألهم، فقال أحدهم تموت عائلتك. انزعج أكثر، قال اضربوه. ليش يقول اضربوه؟ لأنه أزعجه إزعاجا عظيما، الرجل منزعج من قبل وهذا زاده فلعن، قال اضربوه هاتوا غيره، فأتوا بآخر وعرض عليه الرؤيا فقال يكون الملك أطول أهله عمرا، فبارك الله فيك، أو كلمة النحو، يكون الملك أطول أهله عمرا. الكلمة هذه تؤدي الأول المعنى الأول ولا لا؟ لأنه إذا ماتوا أهله قبله صار هو أطولهم عمرا. فانظر كيف كان الكلام الواحد يختلف باختلاف الأسلوب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون لبقا في المخاطبات، يتكلم بالكلام الذي يحصل بالمقصود بدون تأثير على السامع إذا كان يريد أن يقبل قوله، ولا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن اللين والرفق أمر مهم. ألم تسمعوا أن رجلا من اليهود جاء مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها، فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، ما يبينون تماما، يدغمون اللام ويقول السلام عليك، ومعنى السلام إيش؟ الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرتها، قالت لليهود عليك السام واللعنة، زادته السام يعني والزيادة اللعنة، واليهود مستحقون للعنة. طيب، لكن الرسول نهاها، قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أمته إذا سلم عليهم أهل الكتاب أن يقولوا وعليكم. فالرفق مهم لا سيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن لو كنا نشاهد واحد متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرسول، هل من الحكمة أن نمسك بيده نقول نزل يديك، هذا شرك، أنت مشرك، لا تقرب المسجد الحرام، أو أن نقول ندعو، خلوا يدعو حتى ينتهي ما عنده، إذا خلص أتينا به بسهولة. قلنا ماذا قلت؟ هل أنت تدعو للرسول ولا تدعو الرسول؟ إن قال أنا أدعو للرسول ماذا نقول له؟ صح ولا خطأ؟ صح، لكن لا تستعمل هذه الطريقة لئلا يظن الظان أنك تدعو الرسول. طيب، إذا قال إنه يدعو الرسول يقول يا رسول الله أعطني كذا وارزقني كذا، نخاطب برفق، نقول إنك إذا دعوت الرسول فإنه لن يستجاب لك، لأن الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم إيش ضرا ولا رشدا، هذا وهو في حياته، كيف بعد موته؟ ولهذا لما نزل الجدب والقحط بالصحابة في زمن عمر رضي الله عنه، وهو مشهور العام الذي يسمى عام الرمادة، لم يستسقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه عندهم في قبره، بل قال إننا نستسقي يا ربنا إننا نستسقي إليك بنبينا، وإننا نستسقي إليك بالعباس بعم نبينا، ثم أمر العباس أن يدعو الله وأمن على دعائه. نقول له يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك، لو دعوت لم يستجب لك، ادعو الله، ادعو الله، أيما أحب إليك الله أو الرسول؟ نسأله، قد يقول الرسول أحب إلي، يقول هذا غلط، محبة الله هي الأصل، ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله، لأننا لم نحبه إلا لأنه إيش؟ رسول الله عز وجل. فقدم محبة الله على محبة الرسول، ومحبة الرسول على كل أحد بعد محبة الله. طيب، إذا كنت تحب الله أكثر من محبة الرسول، هل الله أقدر على أن يعطيك ما تسأل أو الرسول؟ نعم، الله لا شك. إذن اتجه إلى من؟ إلى الله، ونتكلم معه برفق، ونقنعه بالأدلة الشرعية أو بالأدلة العقلية حتى يرجع. أما ما يفعله بعض الناس يشدد من حين ما يرى هذا الجاهل المسكين الذي لا يعرف يشدد عليه بالإنكار، هذا غلط. ولعلكم أو أكثركم يذكر أن رجلا جاء دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس. الجلوس قبل أن يصلي الإنسان ركعتين تحية المسجد خطأ منهي عنه، لكن هل الرسول خطأه ولا سأله أولا قال هل صليت؟ الجواب الثاني، سأله قال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالتسرع والتشدد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا خلاف الحكمة، فالذي ينبغي لنا أن نستعمل الحكمة مع الناس حتى يكون لنا تأثير بإذن الله عز وجل. أما ما أريد أن أتكلم فيه هذه الليلة فهو ما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام، هي أفضل العشر من رمضان، أفضل من الوسطى وأفضل من الأولى، وذلك لأن فيها ليلة القدر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأولى يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان بلا شك، ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأخيرة فاعتكف العشر الأواخر تحريا ليش؟ لليلة القدر. فالعشر الأواخر خصت بأن فيها ليلة القدر، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، وقال من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. هذه واحدة. ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال العلماء سميت بهذا الاسم لسببين. السبب الأول، أخ قم أتعلمك، السبب الأول أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكون القدر هنا بمعنى التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يكتب الله عز وجل كل ما سيكون في تلك السنة من أفعاله وأفعال عباده. الدليل قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها إيش؟ يفرق كل أمر حكيم. السبب الثاني أنه من الشرف، القدر يعني الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم عندي، أي ذو شرف. أفهمت؟ طيب استر. ليلة القدر هل هي خاصة بليلة معينة أم في جميع الليالي العشر؟ الجواب الثاني، هي في كل ليالي العشر، يعني ممكن تكون في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في ليلة 25 أو في ليلة 27 أو في ليلة 29 أو في ليلة 30 أو 28 أو 26 أو 24 أو 22.